فقالت لا والله حتى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا ربنا نحن أطهر لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهلكهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك فقالا والله لا نشرك بالله شيئا إلا بالله شيئا أبدا فذابت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي فقالا لا والله لا نقتله أبدا فذابت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتل الصبي فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما فطيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة
عن الحسن ابن سفيان عندكم عن سفيان لعل الحسن ابن سفيان متأخر نعم لعل الحسن ابن سفيان راجع ابن حبان راجع صحيح تطلع على نعم
وهذا حديث غريب من هذا
أنا أبي بكر بن أبي شيبة شو عليك؟
عن يحيى بن بكير به وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاه المديني الحذا وهو الأنصاري السلمي
أو السلمي عندنا كلمة
وهو الأنصاري السلمي
إما يسلم بالولاء
مولاه المديني الحذاء وروى ابن عباس وأبي أمامة بن سهل
وروى عن الواو عندكم واو وروى عندكم واو
وروى
نعم نعم
وأبي أمامة بن سهل بن حميد ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضى وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب وروى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مشكور الحال. قال ابن حبان كان يخطئ ويخالف وقال ابن حطان لا يعرف حاله كما في تهذيب التهذيب وقد تفرد به عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردوي حدثنا جابر بن أحمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن سرجس أن سليمان بن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بقوله وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى حدثنا القاسم قال
موسى بن جبير
حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين وهو سنيد بن داود صاحب التفسير قال أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعة الحمراء قلت لا مرتين أو ثلاثة ثم قلت قد طلعت قال لا مرحبا بها ولا أهلا قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة قالت يا رب كيف صرت على بني آدم في الخطايا والذنوب قال إن ابتليتهم وعافيتكم قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك قال فاختاروا ملكين منكم قال فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت وهذان أيضا غريبان جدا وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كعب الأحبار قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وبينكم رسل انزلا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشرب الخمر قال تعد فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه حتى استكملا جميعا ما نهيا عنه ورواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به ورواه ابن ابي حاتم عن احمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به ورواه ابن جرير ايضا حدثني المثنى قال حدثني المثنى قال اخبرنا المعلى وهو ابن اسد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد العزيز بن مختار عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر
قال عبد الرزاق هذا جيد وهذا من هو عن كعب الأحبار وكعب الأحبار يروي عن مريض الغفة والسليم والباطل والصحيح فلا يعتمد عليه ولا يعول عليه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف فيما تقدم حال موسى مولى الأنصار في الثاني فرج بن فضالة وليس بشيء ويعول عليه موسى بن سرجس ما تكلم عنه المؤلف ولعله من صاحبه. فالحاصل أنه ليس بتابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من أحبار بني إسرائيل التي يأتي فيها الغث والسمين والباطل والصحيح والكذب وغيره فلا يعول عليه.
ما وجدنا من جبير
وجدنا من جد لعله مشاهد
موسى بن جبر الأنصاري المدني الحذاء مولى بني سلمة
سليمة
وزير مصر مختور من الثابت أبو داود بن مالك
موسى بن سردس أكبر
موسى بن سردس موسى بن سردس بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة بدنيا مكسور من السادسة
الذي قبله.
نعم.
كان الذي قبله نعم.
الترمذي والنسائي تعامل اليوم والليلة وابن ماجه.
الأول كان أنت.
الأول.
من قبل.
داود بن ماجه.
نتكلم عنك مقبل. نعم المقصود موسى موسى كلاهما مجهولان وظهر من مضى له ضعيف ما بقي له سنن يستقبل بل اصح مثل ما قال المؤلف من اخبار كعب. نعم في مساله الملكين وانزالهما وانهما انزلا على طريقه بني ادم وجعلت فيهم الشهوه وانهما بسبب الشهوه بسبب عدم الصبر وقعا في الخمر وقتل الناس بغير حق والزنا مثل هذا لا يثبت مثل هذه الاخبار الاسرائيليه. ثم هذا لو صح فيه الدلاله على خبث الخمر وانها وسيله الى كل شر نعوذ بالله وسيله الى القتل وسيله الى الشرك وسيله الى الزنا وسيله الى كل فساد ليهم بالخبائث نعوذ بالله. نسال الله العافيه. نعم لا لها أصل الملائكة ليس لها أصل لا تعتمد عليه. نعم
فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين وسالم عبد في أبيه من مولاه نافع فدار الحديث ورجع إلى نقل كتاب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. جئت الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال أخبرنا حماد عن خالد بن الحذاء عن عمر بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل الدين أهل فارس وإنها قاصمت إلى الملكين هارون وكرما.
حدثنا قال من ابن جرير
قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا حماد عن خالد بن الحذاء عن عمر بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امراه جميله من اهل سين اهل فارس وانها قاصمت الى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فالت عليهما الا ان يعلماها السلام الذي اذا تكلم به احد يعرج به الى السماء فعلماها فتكلمت به فعرجت الى السماء فمسخت كوكبا وهذا الاسناد رجاله ثقات وغريب جدا وقال ابن ابي حاتم
يكون مما تخذه عليه عن بني إسرائيل. نعم رضي الله عنه.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا معاوية عن أبي خالد عن عمر بن سعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكة السماء يعني وما أنزل على الملكين ورواه حافظ أبو بكر المرجوي في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا وهذا لا يثبت من هذا الوجه ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت وهذا أيضا لا يصح وهو منكر جدا والله أعلم. وقال ابن جرير
وجاء في هذا هو الجعفر بن معروف الرفض لا يعول عليه. نعم.
وقال ابن جرير حدثني المثنى
عمير بن سعيد عمير بن سعيد عمير بن سعيد. نعم.
وقال ابن جرير حدثني المثنى بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن منهاد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا جميعا لما كثر بنو ادم وعصوا دعوة الملائكة الباب: ربنا لا تزغ مفتاح الله إلى الملائكة إني أبلت الشهوة والشيطان في قلوبكم وأنزلت الشهوة والشيطان في قلوبهم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا في أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا فأوحى الله إليهم أن اقتحموا.
فأوحى الله إليهم أن اختاروا
ملكا من أقبلكم فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في سورة امرأة لفارس يسمونها ذيبة. قال: فوقعا بالخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا
عبد الله ولا عبد الله
عبد الله
تكبير نعم
قال أخبرنا عبد الله بن نعم عن زيد بن أبي أنيس عن ابن
عمرو.
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله عن ابن عمرو.
هذا عندكم عبد الله بالتكبير. شيخ عبد الله بن جابر قلت هذا عمير بن سعيد.
عمير بن سعيد النخل الخبهاني بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة يثنى أبا يحيى كوفي ثقة من الثالثة مات 73 ويقال 15 البخاري ومسلم وأبو داود.
مات
73 ويقال 15
كيف عبد الله بن جعفر الرقيب وعبد الله بن عمرو الرقيب كلاهما بالتكبير وما أحدهما بالتصغير عبيد منه. نعم ثوابه عبيد الله ما في ابن ابن غلط
في
هذا هو المعروف بالتصغير اما ابن ما كان
فيه
لا عبيد الله بن عمرو الرقي شوف هذا التقريب سمى هذا وهكذا عبد الله بن جعفر الرقي وعبد الله بن عمرو الرقي وعبيد الله بن عمرو الرقي. نعم
القرآن أصل والسياق كيف
نعم
أقول لي السياق الملكين هذا اتخذ أصل القرآن كيف كيف سياق خلق الصدق
هذه أخبار عن بني إسرائيل ما لها قيمة ما لها صحة أخبار عن بني إسرائيل ليس لها أهمية. نعم
قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله بن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن ابن هارب بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهل ولا حيا الله هي صاحبة الملكين. قال: ثم لا يا رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام ويمتلكون مفاهيمك ويفسدون في الأرض. قالوا: إن ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم أو
فلعل
إن ابتليتكم
فلعلهم نعم لعلكم
ولعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خيالكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني مهلككما إلى الأرض وعادي إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تزنا فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشهوة وأهبطت لهما الزور في آخر سورة رأت فتعرضت لهما فراودا عن نفسها فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله قالا وما دينك قالت المجوسية قالا الشرك هذا شيء لا نثق به فمكثت عنهما ما شاء الله ثم تعرضنا الله تعالى ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسها فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأقتضه فإن أقررت مالي بديني وشرطت مالي أن تصعدا بي إلى السماء فعل فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى السماء ثم صعدا بها إلى السماء فلما انتهيا بها إلى السماء خطفت عنهما وقعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض
فلما
انتهيا بها إلى السماء خطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقالا لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب التوبة من أرض لأهل السماء قالا إنا قد ابتلينا قال أتياني يوم الجمعة فأتيا فقال ما عدت فيكما بشيء أتياني في الجمعة الثانية فأتيا فقال سارا فقد خيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله فقال أحدهما إن الدنيا لم يظلمها إلا القليل وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك بالأمر الأول فأطعني الآن إن عذاب الأثنى ليس كعذاب يبقى فقال إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا قال لا إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا قال فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بكرات من حديد في قليل مملوء من نار عاليهما وسافلهما وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا أثبت وأصح إسنادا ثم هو والله أعلم برواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه وقوله إن الزهر نزل في سورة رات حسنة وكذاك المروي عن علي فيه غرابة جدا وأخر ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا عصام بن رواد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله
قيس بن عباد تخفيف نعم
اي عبد الله جعفر بن غيلان ثم عجل الرقي ابو عبد الرحمن القرشي مولاهم ثقه لكنه تغير باخر فلم يفتح اختلاف من العاشره مات سنه 20 جماعه يرجو الله
الشيخ الله بن عمرو
في آخر سورة تمييز الأول عبد الله بن جعفر المعيقي المهملة مصغرة مقبول من السابعة تمييز
نعم
هذا عبيد الله بن عمر
بن عمرو بن عمرو بعده
الركبي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما رهن من الثالثة لكن التصحيح من الثامنة
كاملة
مات سنة 80 عن 80 إلا سنة جماعة
من رضي الله بن عمرو بن الوهب بعده
بعده عبيد الله بن عياض
واللي قبله
عبيد الله بن عمر القرشي البصري
هذا عبد الله بن عمرو عندكم بالتكريم صلحوا التصحيح شيخ عبد الله بن يعقوب نعم هو معروف بالتصحيح نعم نعم
عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد ادم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقته لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه ورتب الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليه ولا يعبدونه فقيل إنهم في غيب فلم يعذروا فلم يعذروا فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين أعمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن قتل النفس عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسناء في النساء تحشي الزور في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأرادوها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها فسألها عن دينها فأقبلت لهما صنما فقالت هذا أعبد فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهب فعبر ما شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على نفسها ففعلت مثل ذلك ثم أتيا عليها فأرادها على نفسها فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختارا أحد الخلاف الثلاث إما أن تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس وإما أن تشربا هذه الخمر فقالا كل هذا لا ينبغي وأهم هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فوقعا المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيئة أرادا يصعدا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بين ذلك بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة فقالا أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له فاختارا عذاب الدنيا فجعلا ببابل فهما معذبان وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العبدلي عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهويه عن عن حكام بن سلم. عن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة. ولكنه كان يروي المراد
كم.
عن أبي جعفر الرازي به ثم قال صحيح الإسناد لم يخرجا فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم.
عمل الصافي الأخير هذا عمل وأبو جعفر الرازي لا يحتاج إلى أيضا ضعيف سجل الحفظ. والحاصل أن كل يدعو على بني إسرائيل على أخبار بني إسرائيل فلا يتأول عليهم. نعم
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا قاسم بن الفضل الحذائي
الحذائي الحداني منه
قال أخبرنا القاسم بن فضل الحداني قال أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله أنتم معي وهم في غيب عني فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض وجعل فيهم شهوة الآدميين فأمروا ألا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فأطيل فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهم امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية فهياها فهوياها جميعا
فهوياها نعم
فهوياها جميعا ثم أتيا منزلهما فاجتمعا عندها فأراداها فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتل ابن جاري وتسجدا لوثني فقالا لا نسجد ثم شربا من الخمر ثم سجدا فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها قرتما فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما مناطان بين السماء والأرض. وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة والله أعلم بالصواب.
تقدم أن هذه كلها أخبار إسرائيلية لا يعول عليها الله أعلم جل وعلا لمراده سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس وذلك أن الملائكة سخروا من حكام
سخروا
من حكام بني آدم
فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وقال معمر قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما ألا يعلما أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال أشجار عن الشدي أنه قال كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم فقيل لهما إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني قال هاروت وماروت ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل فقيل لهما انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس فنزلا ببابل دون يوناوند
ديانا وند
فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا فإذا أصبحا هبطا فلم يزالا كذلك حتى أتتهم امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية بيدخ وبالفارسية أناهيل فقال أحدهما لصاحبه إنها لتعجبني قال الآخر قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك فقال الآخر هل لك أن أذكرها لنفسك فقال الآخر هل لك أن أذكرها لنفسها قال نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله قال الآخر إنا لنرجو رحمة الله فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها فقالت لا حتى تقضيا لي على زوجي فقضيا لها على زوجها ثم وعدتهما خريبة من الخريب يأتيانها فيها فأتياها لذلك فلما أراد الذي يواقعها قالت ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها فأخبراها فتكلمت فصعدت فأنشاها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال هذه التي فتنت هاروت وماروت فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقا فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فعلقا ببابل وجعلا يكلما الناس كلامهما وهو السحر وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت فقال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وإنكما ليس بيني وبينكما رسول فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا فأمرهما بأمور ونهاهما ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما فعدلا فكانا يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة وينزلان في فيصبحان فيحكمان فيعدلان حتى نزلت عليهم الزهرة في أحسن سورة امرأة تخاصم فقضيا عليها فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه وجدت مثل الذي وجدت قال نعم فبعثا إليها أن ائتيانا نقضي لك فلما رجعت قالا وقضيا لها فأتتهما فكشفا لها عن عورتهما وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها فلما بلغا ذلك واستحلا افتتنا فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقالا ادع لنا ربك فقال كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء قالا سمعنا ربنا يذكرك بخير في السماء فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع مرات مثلها فأمر أن ينزلا ببابل فتم عذابهما
فتم هناك
وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقابل سياق القرآن إجمال القصة من غير نقص ولا إقنان فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال.
هذا اللي قاله المؤلف هو الصواب لأنها أخبار بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم قد يكون حقا تكذبوه قد يكون بعضا تصدقون وهذه أخبارهم مختلفة متنوعة متضاربة فلا يعول عليها وإنما يعول على نص الكتاب العزيز والله أعلم بمراد سبحانه وتعالى وليس فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح ذلك ولهذا قرأ بعضهم الملكين وأنهم ملكان من ملوك الدنيا وقرأ آخرون المشهور ملكين من رحمة الله وأنهم من الملائكة والله أعلم بأسباب ذلك سبحانه وتعالى ولكنه ابتلاء وامتحان نسأل الله السلامة. نعم والمهم في هذا أنه بين سبحانه أنه كفر وأن علم السحر وتعليمه كفر لهذا قال وما يعلم من أحد حتى يقول إنما هو فتنة فلا تكفر بين جل وعلا أن السحر كفر وأن تعليمه كفر ثم قال بعد ذلك ولقد علم لمن اشتضى يعني اعتاض ما له في الآخرة من خلق يعني من حظ وغير نصيب قال بعده ولو أنهم آمنوا واتقوا لبلغوا من عند الله فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى والسحر إنما يكون
عبادة الشياطين والتقرب إليهم بمطالبهم حتى يعطوهم بعض ما لديهم من المعلومات التي تضر الناس. نسأل الله العافية. نعم.
الوارد عن ابن عمر أن كلما رأى الزوجة لعنها.
هذا مو صحيح أيضا، ليس بصحيح. نعم. نعم.
وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حذافة ذلك
حلالة ذلك يعني قرب الموت بعدما صلي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلك. وكان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا بباب، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء به؟ قلت: نتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبللي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكثري. فأرببت وأبيت. فأرببت. نعم.
شو عنده؟
أرببت.
فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت. فذهبت فاقشعررت وخفت. نور الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلك. وكان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا بباب، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء به؟ قلت: نتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبللي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكثري. فأرببت وأبيت.
فأرببت.
نعم.
لأنهم
أرضيت
بالياء.
فقالا اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت فذهبت فاقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت. فقالا فما رأيت قلت لم أرى شيئا. فقالا كذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تذكري فإنك على رأس أمرك. فأرببت وأبيت. فقالا
أرببت بلا ولا الأول بلي عندكم الأول الباء نعم مش بعد.
فقال اذهبي إلى التنور فقولي فيه. فذهبت إليه فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقالا فما رأيت قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقالا قد صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فابيري. فبذرت وقلت اطلعي فأطلعت وقلت احقلي فأحقلت ثم قلت افركي فأفركت ثم قلت ايبسي فأيبست ثم قلت اطحني فأطحنت ثم قلت اخبزي فأقبضت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم. وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون. وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكا أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساخر
هذا في إسناد عبد الرحمن بن أبي الزياد وفي كلام وهذا من الغرائب وأفراده. ثم هو ليس في شيء إلا مجرد العين التي أخبرتها بهذا الخبر تكون صادقة وقد تكون مكاشفة ما يعول عليه ولا يلتفت إليه. ثم فيها أشياء أخرى ما في بيان ما يفعلون ويعلمونها غيرها يعلمونها الشرك بالله وعبادة غيره ما لم يكفونا إلا مجرد البذر والحصد ليس بشيء. المقصود أن السحرة يعلمون تلاميذهم الشرك بالله عز وجل وعبادة الجن من دون الله والتقرب إليهم وإضاعة حق الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمونهم أنواع من الكفر والضلال. ولهذا قال وما يعلمني حتى يقول إنما فهمت ولا تكفر. فيتعلمون منهما ما ينفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلم يذكر في هذا الاثر الا مجرد الزرع والحصر والطحن، هذا ليس بشيء. فالحاصل ان هذا من الغرائب، فهو من اما مدلس واما من اغراض عبد الرحمن واما من كريم العجوز. هذا كريم العجوز كذا قلت في هذا الكلام. نعم سمعت هذا من كلام
قال ابو عبد الرحمن ابن ابي الزناد وعبد الرحمن بن الله بن ذكوان احد العلماء الكبار قال الحافظ ذهب بن ميزان روى عثمان بن سعيد ومعاويه عن يحيى ليس بشيء وقال ابن معين ضعيف وروى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال مرة لا يحتج به، وكذا قال أبو حاتم وقال أحمد بن طالب الحديث وثقه مالك ثم ذكر بعض موثقيه وبعض مجرحيه وذكر أي أن يحيى قال وأثبت الناس بمشال في عرضة. أقول مثل هذه الغرائب لا تسمع أن النفس لا تقول فيها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأحسن أحواله أنه يحسن حديثه ويتوقف في مثل هذه الغرائب والله أعلم.
شوف هذا التقريب هذا هو الأخبار بين أمرين، إما أنه من أغلاطه أو أنه رواه عن غيره ولا أو من كذب العجوز. نعم
وهذا يكون حد السحر.
نعم
وهذا يكون حد السحر
حده القتل ان شاء الله. نعم حده يقتل لانه مفسد في الارض ان شاء الله. نعم
وقد استدل بهذا الاثر من ذهب الى ان الساحر له تمكن في قلب الاعيان لان هذه المراه بدرت واستغلت في الحال، وقال اخرون بل ليس له قدره الا على التخيل كما قال تعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استدل به على أن بابل
هذا لا منافع، فإن السحر يكون بالتخيل كما قال الله عز وجل سحروا أيها الناس فلما ألقوا سحروا أيها الناس واسترهبوهم، يعني فعلوا شيئا خيل إلى الناس خلاف الحقيقة، كأن يتخيل الحبل حية والعصا حية والكلب عنز والعنز كلب وما أشبه ذلك ما يغير المرائي على عين الناس. وفيه أنواع من السحر لها أثر ولها وجود، ولهذا قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيحصل به تأثير على الزوج في المحبة والبغضاء، على الزوجة في المحبة والبغضاء، هذا غير مجرد التخيل بل سيؤثر. ولعل أسباب التأثير أنه يخيل أن السحر يخيل إلى الرجل قباحة الزوجة وتغير صورتها، والعكس يخيل المرأة قبح زوجها وتغير صورته بما يفعله الساحر من التخيل وسحر العيون. ولهذا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهو مضر غير نافع، مفسد لبني آدم ومنبس عليهم، فلهذا حرمه الله على الناس. نعم يا رحمن.
استدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل جناون كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها باب العراق قال ما قاله ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيع ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي بباب فإنها ملعونة. وقال أبو داود
أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاءه مؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج منها برز. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا ذاكين. قال أصحاب الهيئة وبعدما قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين باب وهي من أقاليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له طوقيانوس 70 درجة ويسمون هذا طولا. وأما عرضهما وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسامت وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة والله أعلم. وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
عبد الرحمن بن أبي سنان عبد الله بن الأخوان المدني مولى قريش صدوق تغير حكمه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة ولي أخراج المدينة فحمد مات سنة 74 وله 74 سنة البخاري التعليق ومسلم الأربعة.
لا ماخذه من أو من أغلاط بعدما تغير أو من أغلاط العجوز نحتمل. نعم على طريقة المجاني على طريقة النبي يقول ولمن فما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته يقول هنا أبو داود في لما ذكر في اصطلاح ما كان فيه خلاف نبه عليه وإذا سكت يعني صالح للاستشهاد بالجانب
قول الصالح
يقتل الحسن هذا إطلاق صالح. نعم أقل أحوال الحسن. نعم
من حصل في باب الاسم
نعم
من حصل في باب الاسم
نعم
ثابت
يعني لأنه أضع ذهب يعني نعم مثل عجب.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى. وقوله تعالى وما يعلمنا من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن أبي بن أنس عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتى عن الآتي يريد السحر لهياه أشدنني. وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى علينا أمره أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتى وعاين الشيطان تعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه صافعا في السماء فيقول يا حسرة يا ويله ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا. رواه ابن أبي حاتم قال فكان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاغا ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتى الإنسان يا إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل فيه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان. وأقبل شيئا وكان الدخان حتى يدخل في مساجد وكل شيء وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يجتمع على السحر إلا كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا.
عندنا سعيد عن حجاج.
وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا.
فتن الناس
وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا.
بعد فتنه بعد قتله ترك خلفه شرا طويلا. والمقصود من هذا ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذين الملكين فتن بهم الناس جعلهم الله فتنه اختبار وامتحان لمن يريد الكفر او يريد الايمان. فمن اراد الكفر تعلم السحر وأقدم على زوال إيمانه وعبادته لغير الله وخدمته للشياطين وتعلمه منهم ما فيه الشر والفساد. ولهذا قال عز وجل وما يعلم أحد حتى يقولا، يعني لهذا المتعلم إنما فتنة فلا تكفر. نحن فتنا وفتن بنا غيرنا، وهذه الدار دار الفتنة، دار الابتلاء والامتحان. فوجب على المكلف أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن أسباب الفتنة. فإذا أقدم على ذلك علماه ما يضره ولا ينفعه نسأل الله العافية. من هذا قوله جل وعلا إنما أموالكم وأولى الفتنة، يعني اختبار وامتحان. يختبر الإنسان بولده، يختبر بماله، هل يستقيم أو لا يستقيم، هل يضره ماله، هل يضره أولاده، هل ينتفع بذلك. من هذا ولقد فتن الناس سليمان اختبرناه إلى غير هذا.
وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي بالله فتنتك ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزاع حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخرى.
هذا على شرط الشيخين لولا عن عنت الأعمش هنا. ولهذا المعنى أشار الشيخ محمد بن رحمه الله في باب ما جاء في السحر لما ذكر حديث أتى كاهن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولي أبي يعلى مثله وقوف بسند جيد عن ابن مسعود، فنسبه الشيخ محمد لأبي يعلى ونسبه هنا للبزار، ويحتمل أنه ما روى إياه جميعا وهو موقوف لكن في حكم مرفوع، لأن هذا ما يقول ابن مسعود من جهة رأيه، فهو من جهة الفوى في حكم الرفع، من أتى كائنا وصدق ومن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكهانة دعوى علم الغيب، أنه يأتيه رأيه من الجن فيخبره بعض الأشياء التي سمعها المسترقون من السمع، المسترقون السمع، مسترق السمع، وأشياء أخرى يكذبها، والكذب أكثر، لهذا قال يكذب منها 100 كذبة، في بعض أكثر من 100 كذبة، فيدعي علم الغيب ويكون بذلك كافرا ضالا، فمن صدقه في ذلك صار مثله، من صدقه في دعوى علم الغيب صار مثله في ذلك. أما مجرد السؤال أن يسأل المشعوذين والذين يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم لهم فراسة وأنهم يأخذون اسم الشخص واسم أمه واسم فلان وفلان ثم يجمعون بين ذلك ويعرفون أنهم بذلك يطلعون على مرضه أو على مستقبله، هذا كله كذب، كله تلبيس، وكله من باب إغفال الناس وإخفاء وعدم إطلاعهم على الحقيقة، وإلا فهموا بهذا كله إنما هم يخدمون الجن ويعبدونهم من دون الله ويسألونهم ما قد يشير عليهم، وقد يصدقهم الجن وقد يكذبونهم، وهؤلاء تبع لهم في ذلك، فقد يكذبون وهو الأكثر، وقد يصدقون في كلمة سمعت من السماء سمعها المسترقون أو نقلوها من بلاد إلى بلاد قطر إلى قطر أنه جرى كذا وحدث كذا مما تأتي به الشياطين إليهم. فالحاصل أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا ينفعهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، حتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أكل أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم بدعوى علم الغيب كفر مثلهم، وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز، لأن وسيلة إلى تصديقهم. ولهذا رواه مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيد، هذا إذا لم يصدق. أما ما في بعض نسخ التوحيد فصدقه فهذا غير محفوظ، إنما الرواية فسأله عن شيء فقط، هكذا في مسلم الصحيح ليس فيه التصديق. أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى تصديقهم، وسيلة إلى الكفر نسأل الله العافية. فلهذا حرم الله إتيانهم وحرم سؤالهم وحرم تصديقهم جميع هذا وهذا، فلا يسألون المنجمون والكهنة والسحرة ولا يصدقون لا هذا ولا هذا. السؤال منكر وسيلة إلى الكفر ومحرم، والتصديق تصديق من كفر نسأل الله العافية. فلهذا جاء النهي عن هذا وهذا، ما سمع الكهنة قال لا تأتوهم وليسوا بشيء، فالآن قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، فدل على أنه لا يكفر لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته. إذا صدقه بدعوى علم الغيب كفر مثله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض. ويقول جل وعلا: قل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أيها الناس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أفضل الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب غيره من باب أولى. نعم نعم.
صلى عليك بنك. وهذا إسناد جيد.
جيد لأن على شرط الصحيح.
يقول إسناد صحيح.
معنى متقارب، لكن فيه الأعمش على علامة الأعمش بعض أهل العلم لا يصح بهذا، وإن كان في الصحيح يعني أهل الصحيح قد اعتبروا رواياته وأخرجوا منها ما صح سماعه، لكن في خارج الصحيح
العنعنة إلا.
وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأكاذيب المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن عبد الله.
أبي سفيان طلحة عن أبي سفيان طلحة بن نافع هو بن عبد الله كله
عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع
لا عن غلط يوسف بن طلحة عن زايد
عن أبي سفيان طلحة بن نافع
كما عندكم كلهم عن
لا
لا نعم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربوا عنده منزلة أعظم عنده كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقرب عنده منزلة أعظم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويبنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر
هذا من مؤلمه وشره وفساده، ولهذا يتشبه بالله عز وجل فيضع عرشه على الماء، يضع له عرشا على الماء تشبها بالله عز وجل حتى يغر الناس ويخدعهم، لأنه يعلم أن عرش الله على الماء فيضع له عرشا على الماء ويبث جنودا، كل من جاءه من جنوده بشيء أثنى عليه بما يليق به أو ذمه على تقصيره، فإذا جاءه من فرق بين الرجل وأهله قال أنت أنت وأثناه وقربه، وهذا مقصوده من المقصود منه الحرص على التفريق بين الناس والتشويش بين الناس وإيقاع الفتن والتفرقة بين الأحبة. ولهذا قال هنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والشياطين من شأنهم الإفساد في الأرض، وغالب السحر هو التخييل، وقال تعالى يخيل من سحرهم أنها تسعى، يعني يخيل إلى الناس من سحر سحرة فرعون أن الحبال والعصي حيات تسعى يقع في عيونهم، فلما أغوا سحبوا عيون الناس شيء على حاله ما هو على حاله، لأن في عيون الناس تغيرت الأحوال، يضعون أشياء أقدر الله رحمه الله على أشياء مواد تسحر العيون وتجعل الأشياء على خلاف ما هي عليه، ويظن من يشاهدها أنها حيات يحصل له الهرب ويحصل له الروعة والخوف، ومن تخييلهم ما يضعون بين الرجل وأهله ويفعلون أشياء تجعل المرأة في صورة ينفر منها الزوج ويكرهها حتى يطلقها، أو العكس تجعل الزوجة في صورة أمام زوجته شنيعة تنفرها منه وتكره قربه فيحصل الطلاق والفراق. نسأل الله العافية والسلام. نعم محتمل العادة النعمة ما تكون لا فاعلها اسم الجنس، يعني الرجل يحتمل من نعمة أنت يعني على غير القاعدة، أو نعم أنت الرجل، نعم أنت الرجل، أو أنت اللي نعم أنت الناجح أو نحو هذا، أنت أو كذا خبره محذوف، نعم أنت الناجح أو أنت الرجل أو أنت الجدير بالمدح أو ما أشبه هذا. نعم
نعم ظاهر النص يرون نعم نعم.
وسبب التفريق بين وسبب التفريق بين الزوجين بالسفر مع الخير إلى الرجل أو المرأة أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو ضربة أو نحو ذلك
عقد يعني ثلاث الأوقات نعم نعم
أو نحو ذلك من الأسباب
يعني قد يقع التخييل الذي ينفر قد يقع أعمال أخرى تجعل الأمور تتغير قد يجعل أشياء يعني يسقيها إياها أو يدخنها إياها أو يدخنه إياها أو ما أشبه ذلك تسبب ظهورك القلوب ونفرك القلوب
أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة والمرء عبارة عن الرجل وتأنيته امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم. وقوله تعالى ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله وقال محمد بن إسحاق إلا بتقدية الله بينه وبين ما أراد وقال الحسن البصري ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال نعم من شاء الله سلطه عليه
يعني الإذن الكوني القدري هذا الإذن الكوني القدري إلا بقدر الله وقضاءه كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالإذن إذنان قدري شرعي هنا الإذن قدري وهم بضارين به إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله فإن لا يقع فيهم كما لا يريد سبحانه وتعالى. وأما الإذن الشرعي فما في قوله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قيمة على وصفها بإذن الله لأن الله أذن لهم شرعا في ذلك في محاربة للنظير وهكذا الأمر يكون شرعي ويكون كوني نعم اللهم والإرادة كذلك نعم.
وش الفرق بين القدرية والشرعية؟
نعم
الفرق بين المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية
الإذن الشرعي شيء لأذن الله فيه ولما أذن فيه هو القدري إذا أذن الله فيه شرعا هذا يقال له شرعي بإرادة شرعية وما لم يأذن فيه فهو الكوني وما هم بضارين إلا بإذن الله إلا بإذن الكوني لأن ما يأذن لأحد يضر أحد ولا يشفع ذلك سبحانه وتعالى. نعم
قال نعم من شاء الله سلطه عليه
من هذا من هذا في الإرادة يريد الله يبين لكم يريد الله يخفف عنكم أي إرادة شرعية وقدرية من يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه إرادة كونية إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى ومن هذا قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون هذه إرادة كونية أيضا. نعم وأما المشيئة فالغالب لا تكون إلا كونية غالب إطلاق المشيئة في الأمر الكوني. نعم
ومن لم يشاء الله ولم يسلط ولا يستطيعون من احد الا باذن الله كما قال الله تعالى وفي روايه عن الحسن انه قال لا يضر هذا السحر الا من دخل فيه وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أن يضرهم في دينهم وليس لهم نفع وفي ضرره ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب وقال عبد الرزاق عن عمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله وقال عبد الرزاق ما له في الآخرة من جهة عند الله
من جهة ايش
من جهة
جهة كذا لأنهم جهة
وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين وقال سعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق
وقال
وقال سعد عن قتادة
سعيد عنده كان عنده
نعم
نحن سعيد نعم عندهم
سعيد
لا هذا السؤال سعيد عن قتادة نعم سعيد ما بيعروب عن قتادة تلميذ المعروف نعم
وقال سعيد عن ما له في الآخرة من خلاق قال ولقد علم من كتاب فيما عهد إليهم أن السحر لا خلاق له في الآخرة
سحر أو الساحر
أن الساحر لا خلاق له في الآخرة وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما عرضوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استقاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقد استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل
وقد استدل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه بما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع دجالة بن عبدة
عبدة
ابن عبدة
ابن عبدة
أنه سمع دجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف ثم قال ما نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم يضعف الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا الله أعلم وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس
سبحان الله يحيي الموتى وراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الرجل جاء مستملا على سيفه وذهب الى ذهبه ذلك فافترق الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال ان كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم.
وهذا هو الحق الذي عند أهل العلم أن الساحر يجب قتله مطلقا ولو أظهر التوبة لأن شره لا يزول بالتوبة فقد يظهرها نفاقا وهو على حاله السيئة فلهذا وجب قتله إراحة للناس من شره وحماية للمجتمع المسلم من فساده ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أمرائه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وهكذا حصل لما ثبت عندها أن جاءت لها سحارتها قررت في قتلها هكذا جندب العزي جندب الخير قتل الساحر كما ذكر مؤلف من طرق عن جندب فالحاصل أن الصواب في الساحر أنه كافر وأنه يقتل لأنه لا يتعاطى السحر إلا من طريق عبادة الشياطين عبادة الجن تقرب إليهم بما يحبون فإذا تقرب إليهم علموه أشياء يسحر بها الناس ويرهب بها الناس ويسحر عيونهم فلهذا وجب قتله لأمرين أحدهما كفره وضلاله وردته إن كان مسلما والثاني لأنه من أهل الفساد من المفسدين في الأرض ومن كان من أهل الفساد وجب إراحة الناس من شره كما قال سبحانه وتعالى من أجل ذلك حرم على بني إسرائيل لهم قتل أنسب غير الناس أو فساد في الأرض ولهذا وجب قتل قطاع الطريق إذا كانت المصلحة تقتضي قتله وخير في ذلك إذا رأى ولي الأمر أن قتلهم أصلح من صلبهم وقطعهم قد قتلهم حماية للناس من شرهم والساحر فوق ذلك وأشر من ذلك لأنه يتعاطى عبادة غير الله يتعاطى الشرك ولهذا قال سبحانه وما يعلمنا أحد حتى يقولا إنما هو فتنة فلا تكفر وقال في حقهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ذهبهم عند خير لو كانوا يعلمون ولقد علموا ما يشترى ما له هذا من خلاق هذا كله يبين أنهم لا حظ لهم في الدين وأنه ضد الإيمان والتقوى ولهذا قال جمهور أهل العلم بقتله وأما كفره وضلاله بل معروف عند اهل العلم انه كافر للايه الكريمه لكن قال الشافعي رحمه الله جماعه انه ينظر في سحره فان كان سحره مما يتعاطى فيه الادويه تدخين من دون تقرب الجن ولا عباده الجن فهذا يؤدب او يقتل على الخلاف في ذلك اما ان كان سحره مما يتعاطى فيه عباده الجن والتقرب اليهم فهذا كافر وهذا في المعنى لا ينبغي يكون فيه خلاف اذا عرف أنه ليس بالساحر المعروف الذي يتقرب إلى الجن وإنما سحره بأشياء تؤذي الناس وتضر الناس من أدوية ونحوها هذا يؤدب وإذا رأى ولي الأمر قتله قتله ولكن يكون كافرا إذا كان ممن يعرف بتعاطي عبادة غير الله والتقرب إلى الجن بالعبادات من ذبح وسجود ودعاء وغير ذلك. نعم. ولهذا عقد الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد بابا متعلقا بهذا مستقلا ما جاء فيما يتعلق بالسحر لأنه موجود في عهده رحمه الله في نجد وأهله كثيرون وهكذا في البلدان الكثيرة الآن موجود في كل بلاد لا يحكم فيها بالشريعة يحكم فيها بالشريعة يكفر فيها هؤلاء المفسدون. نعم.
الحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق خالد العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجار رواه عمرو بن علي بالوضع حفظه الدار الخطري وقال ابن حبان كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس. وكل فائدة قال الحافظ الإصابة في ترجمة جندب بن كعب أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي والصواب أنه غيره وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب
عن جندب الخير
أنه جاء إلى ساحره فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنت فسوى هكذا ذكر الحديث في ترجمة الجزء في أسد الغابة
نعم اختلف فيهن قيل جند من عبد الله البجلي وقيل جند من خير الأسدي وقيل جند من كعب والأحاديث ضعف مرفوعة وإنما الراجح وقت نعم على جند من خير نعم
يذبح طعام كذا
نعم
يذبح
منها هذا من الشرك الأكبر مثل الذي جاء في أصنع أو يذبح أهل القبور وصلى الله عليه لعن الله من ذبح لغير الله يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول مسلم سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فالنحو مثل الصلاة من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله كلاهما كافر نسأل الله العافية نعم نعم
ذكر بعضها البخاري في تاريخه في ترجمة جند بن كعب من طريق خالد بن حذاء عن أبي عثمان النهدي فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه لم يسمع خالد بن أبي عثمان كما في تهذيب التهذيب من طريق عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وأبي سليمان الأحول عن أبي وهو بن زياد عن عاصم وهو أبي سليمان الأحول
وهو بن أبي سليمان طلب من الناس نعم.
عن أبي عثمان وهذا سند صحيح والقصة مشهورة فرحم الله جندب انفعك وجزاه خيرا
نعم
أنا رأي الشافعي أن الصحة ليس كفر في ذاته
على حسب عمل صاحبه
والصحيح
هذا الصحيح من حجم